وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.
كتاب الله رائدهم وجنته لهم دار.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستهديه ونسأله عز وجل أن يجنبنا الزلل في القول والعمل، ونصلي ونسلم على رسول النبي الخاتم خير البشر وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات الفضليات، نحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشرت من قبل إلى موضوع التأمين، وذكرت عبارة مختصرة تبين حكما عاما، وهذه العبارة هي أن القمار غرم محقق مقابل غنم محتمل، يعني خسارة مؤكدة ولو كانت قليلة مقابل مكسب محتمل وإن كان كبيرا، كما نسمع في الفضائيات تصل الآن تربح السيارة، تربح كذا، تربح كذا، اتصل الآن ويتصل بمكالمات بسعر أعلى من المكالمات العادية، فهذا هو الغرم المحقق. والغرم المحتمل هو أن يكسب سيارة أو يكسب مليون أو يكسب مليونين، وأحيانا تكون الجائزة عمرة، سبحان الله، عمرة، وهذا من تلبيس إبليس أن ندخل الدين فيما هو حرام. فالقمار محرم، ليس محرم، فيغرم المكالمات على أمل أن يربح العمرة، أي أنه قمار. فكيف دخل القمار في الدين؟ هذا كما قلت هنا من تلبيس إبليس. فلا نغتر، تفضل تفضل يا أبو ليال، تفضل.
يلا
تفضل.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
كيفك يا شيخ؟
حياك الله، تفضل يا أخي.
شيخ بالله سؤال بس، بدي على مهلك وشوي شوي معي.
تفضل سؤالك.
أنا بدي أشتري سيارة من البنك الإسلامي.
نعم.
أنا أعين السيارة وبعد ما أعينها أجي على البنك أقول بدي السيارة كذا كذا، فيعطيني أوراق، فيسجل هاي الأوراق وقديش، وأروح أفحصها على حسابي، فحصني
أنت اللي تفحصها ولا البنك؟
أنا أفحصها.
تفضل.
أيوة يا شيخ.
وبعدين؟
بعد ما أفحصها أرجع لهم الفحص على البنك.
نعم.
أيوة. بعد ما أفحصها يا شيخ أوديها علي، أرجع الورقة عليهم هاي الأوراق.
نعم.
ومن ثم إلى الترخيص، الترخيص يملكها البنك ويحطها باسمه، وبعد ما يحط اسمه خمس دقائق يحولها باسمي ويبيعها علي أقساط. هل هذا جائز شرعا أو هذا يكون مالكها؟
حاضر.
الله يوفقك يا شيخ.
إذا قمار غرم محقق مقابل غن محتمل، وتحدثنا عن التأمين التجاري، والمجامع الفقهية انتهت إلى عدم جوازه، عدم جوازه لأنه هو غرم محقق مقابل غرم محتمل، قمار. إذا قال بالربا، لأن من أمن على سيارته هذا غرم محقق، قصة التأمين هذا غرم محقق. السيارة حدث لها كذا، تقوم الشركة بإصلاحها وقد يتكلف أكثر من الأقساط التي دفعت بكثير، هذا غنم محتمل وقد لا يغنم ولا يحدث لشيء السيارة، فالقسط الذي دفع يصبح ملك شركة التأمين بلا مقابل، بلا مقابل. ولذلك انتهت من الجامع إلى عدم جواز التأمين التجاري، وإنما أجازت التأمين التعاوني التكافلي الإسلامي التبادلي، أسماء كلها لشيء واحد. ننظر أولا إلى التأمين التجاري قبل أن نأتي إلى التأمين الإسلامي، لأنه أسئلة كثيرة جاءت هنا بالنسبة للتأمين. التأمين الصحي، يقول عندنا تأمين صحي، فأسأله التأمين الصحي هذا إجباري أم اختياري؟ ثم من الذي يدفع أقساط التأمين؟ ثم أموال التأمين هذه تعطى شركة تأمين تجارية أم شركة تأمين إسلامية؟ تفضل. نعم تفضل يا أختي أسماء.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
بعد إذن حضرتك أنا عايز أعرف إيه حكم الشرع في خدمة أهل الزوج؟
في خدمة أهل الزوج؟ حاضر يا بنتي.
خدمة أهل زوجي. أيوه
السلام عليكم. إذن هنا التأمين الصحي، قل مثلا هو يخصم مني كل شهر مبلغ كذا، وهذا يذهب للأطباء معينين والأدوية تخفض أو مجانا والكشف مخفض أو مجانا إلى آخره، وهو يدفع مبلغ شهري، هذا المبلغ الشهري يدفع مقابل أن يستفيد من هذه الخدمة. تفضل قذافي. تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخي الكريم سؤالك. نعم سؤالك.
من فضلك عايزين نحن نعرف الحكم في اتخاذ قرض في شن منزل.
نعم
اشترى منزل.
سؤالك وضحه شوية على الصوت.
اشترى منزل
حكم ايه؟
اتخاذ قرض
شراء
منزل.
طيب حاضر. الاقتراض لشراء منزل. حاضر.
ما الحكم؟
حاضر سأجيب إن شاء الله.
ما تفضل.
تفضل يا أخي علي. إذا السائل يغرم مبلغ مقابل أن يستفيد من هذه الخدمة الطبية، وقد لا يستفيد. غرم محقق المبلغ الذي يدفعه شهريا، غرم محتمل الاستفادة من كشف الأطباء من الدواء من كذا، إذن هذا غير جائز. لكن الضرورات توحي المحظورات، والضرورة تقدر بقدرها. يعني لو كان مضطرا لهذا، إذا احتاج لهذا العلاج أو عملية جراحية أو كذا، ليس عنده من المال ما يواجه به هذا، إذن لا يأثم عندما يشترك في التأمين. تفضل. تفضل أخ عبد الفتاح.
ألو.
تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أخ عبد الفتاح.
والله يا فضيلة الشيخ أنا عايز أسأل سؤال بس.
تفضل سؤالك.
بالنسبة أنا لي أخ أكبر مني، والله أنا نفسي أشوف أولاده، وحاولت بقدر الإمكان علشان خاطر أني أنا أشوف أولاده أو صلة رحم، فهو رفض هو ومراته يعني. فهل في ذلك مثلا يعني منع صلة الرحم؟
حاضر،
والسلام عليكم ورحمة الله
وبركاته. تفضل يا اختي نزيهة. يا مرحبا، تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دكتور علي، بارك الله فيك.
الله يخليك يا بنتي، تفضلي.
واهلا وسهلا بك وانرت قناة الرحمة. والله يا شيخ استمتع بمتابعة هذه الحلقات المباركة، فبارك الله فيك.
جزاك الله خيرا وبارك الله فيك يا اختي، تفضلي.
شيخ اسمح لي، عندي سؤال كنت قد طرحته عليك من قبل ولكن فيه استفسار جديد. هو لي اخت توفاها الله في حادث سيفي في ألمانيا، وقد حكمت المحكمة لها لزوجها بتعويض مادي مبلغ مالي، ولكن زوجها يريد إعطائه بالكامل لأمي وأبي، فكيف نتعامل؟ هل تستطيع قبوله أم يقبلاني وتصرفاني فيه بغيري، أي أنه لا يتصرفاني فيه شخصيا بل ينفقونه في أبواب الخير، وخاصة أن لنا عمومتنا على قدر الحال، عايزين إن شاء الله نريد أن نساعدهم بإذن الله عز وجل.
يعني يا أختي، يا أختي الكريمة، نعم، يعني الأخت وفيت في حادث حكم لكم التعويض، والتعويض ده يصرف للأب والأم؟
لا، التعويض سيصرف لزوجها، ولكن زوجها يريد إعطائه لأمي وأبي.
يصرف الزوج والزوج يريد الأب والأم.
نعم.
طيب سؤالك انت خلاص؟
لا، السؤال الثاني هو ان شاء الله النصاب في الأغنام، ما هو النصاب في المواشي؟
حاضر
ان شاء الله، ربنا يبارك فيك يا دكتور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم وبركاته. تفضل اخ محمد.
ايوه السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته.
لو سمحت كنت عايز اسال حضرتك على حكم المعاش الحكومي في مصر.
حاضر.
يعني هل
حاضر، ساجيبك ان شاء الله.
المعاش الحكومي ده هل هو حلال ولا حرام؟ مع طبعا حضرتك طبعا عارف كويس قوي ان هو ايه اسلوبه ازاي يعني. جزاكم الله خيرا وشكرا جزيلا.
اذا ضرورات تباح المحظورات، ضرورة تقدر بقدر على قدر الضرورة. فإذا كان الظروف المالية لا تسمح له بأن يواجه ما يحتمل من إجراء عمليات، من مرض وذهاب للأطباء، من أدوية كذا، يشترك في التأمين ولا يأثم. ظروف المالية تسمح بهذا لا يشترك ما دام إجباري. بعضهم يقول هنا أنا لا دخل لي بهذا التأمين، التأمين تقوم الشركة بدفع أقساط التأمين وأنا لا أغرم شيئا إطلاقا. يعني الشركة يتبعها الموظف، فهذه الشركة تقوم بعمل تأمين لكل الموظفين، تأمين صحي لكل الموظفين من مالها الخاص. نعم، تفضل أخي باسم. تفضل اخي باسم.
السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته.
يا شيخ بس عايز اسالك سؤال واحد بس.
تفضل.
انا بستاجر اجار بيت، وعايز اطلع قرض بس عليه فائده ومضطر لهذا القرض.
انت مستاجر يعني بيت وبعدين؟
الو،
مستاجر بيت وتريد قرض لايه؟
انا بس يا شيخ ما اسمع صوتك.
أنت تريد قرض لماذا؟
ألو،
تريد قرض لماذا؟
يعني مشان أشتري بيت.
لشراء بيت؟
مشان شراء بيت.
حاضر.
نعم.
حاضر، سأجيب إن شاء الله. تفضل يا أختي أم حفصة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله هو سؤال عن أختي. أنا ليا أختي كبيرة قربت على 40 وعندها 3 أولاد، واستخدام أي وسيلة من وسائل منع الحمل بيصيبها بضرر.
وإيه؟
استخدام أي وسيلة من وسائل منع الحمل بيصيبها بضرر. فاقترحت عليها الطبيبة المسلمة المعالجة ليها إنها تعمل عملية ربط مبايض.
والحمل يا أختي.
نعم.
الحمل.
أيوة.
يضر أختك ضرر لا تحتمله.
هي ما عندهاش مرض معين، لكن اجمالي صحتها انها مش امراه قويه، يعني مش امراه قويه وعندها 3 اولاد.
ايوه عندها 10 اولاد. المهم هنا الحمل هل يضرها؟
الله اعلم. لا.
حاضر.
لكن هل العمليه دي في حد ذاتها هل هي حلال ولا حرام؟ لان الطبيب.
حاضر حاضر.
شكرين لك يا شيخ وجزاك الله عنا خيرا.
تفضل يا اخت ام عمر.
السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة وبركاته.
ازيك يا دكتور علي؟
يا مرحبا يا اختي.
جزاك الله خيرا.
الله يبارك فيك يا بنتي.
استاذن حضرتك في سؤال بعد اذنك.
اتفضلي.
حضرتك في واحد شغال في شركه وهو عايز يشتري عربيه.
نعم.
فبيدفع للشركه دي 15% من قيمه العربيه، والبنك بيشتري العربيه دي للشركه وبيتخصم من مرتبه كل شهر باقي اقساط العربيه. يعني مثلا العربيه مثلا ب 90,000 جنيه بيدفع 15% منها والباقي بيخصم من مرتبه والشركه بتوصله للبنك. فعايز استاذن حضرتك اعرف هل ده يجوز ولا لا يجوز؟
الباقي مين اللي بيدفعه يا بنتي؟
نعم.
مين اللي بيدفع الباقي؟
المشتري.
هو بيدفع 15%.
بيدفع 15% من قيمة السيارة.
كويس.
يعني مثلا السيارة
وال 85% مين بيدفعهم؟
نعم.
وال 85% مين اللي بيدفعهم؟
المشتري هو اللي بيدفعهم، صاحب السيارة اللي أخذ السيارة. الراجل اللي هو شغال في الشركة.
مش يا أختي الكريمة.
اتفضل.
مش هو اللي هيشتري ولا واحد تاني اللي هيشتري؟
بص حضرتك أنا هعيدها تاني معلش يا شيخ. حضرتك
نعم؟
هو الشركة بيشتري من الشركة، بس البنك هو اللي بيشتري للشركة العربية.
يعني البنك هو بيدخل في الوسط.
البنك هو اللي بيشتري العربية للشركة وهو بيدفع 15% من قيمة السيارة، وترجع الشركة بتخصم أقساط باقي أقساط العربية من المرتب بتاعه.
حاضر يا بنت. حاضر.
جزاك الله خير.
شكرا يا بنتي. تفضل يا أخ أبو مسلم. ابو مسلم اتفضل.
السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته.
ازيك يا شيخ؟
يا مرحبا حياك الله اتفضل.
عامل ايه؟
الحمد لله.
الله احبك في الله ان شاء الله رب العالمين.
يا سيدي احبك من احببتنا فيه. سؤالك يا اخ ابو مسلم.
اسال الله ان يزيدك علما وان يجمعني واياك مع النبي صلى الله عليه وسلم.
امين يا رب امين. جزاك الله خيرا.
والله يا شيخ عايز اسالك سؤال خارج الموضوع يعني.
سؤالك ايه بس قوله.
سؤال اني اخ فاضل حلف على اخوه ان هو ما يضروش يعني ولا ياكل معاه ويشرب، فهل
حلف بالله؟
حلف بالطلاق ان هو الطلاق مثلا، قال على الطلاق مثلا ما ياكل مع اخويا.
ما ياكل مع مين؟
اخوه.
ما ياكل مع مين؟
مش هياكل مع اخوه.
حاضر.
وهذا يعتبر يمين غموض.
حاضر يا اخي الكريم.
فدلوقتي مثلا هل هي تحصل عليه طلقه من الطلقات؟
ان شاء الله اكلمك. حاضر. تفضل اخ محمد.
السلام عليكم يا شيخ.
السلام ورحمه الله وبركاته.
محمد السلطان من جده.
تفضل يا اخي الكريم.
والله بدي اسال سؤال بالنسبه في ابن عمي وضع فلوس في البنك الربوي.
ابن عمك ايه؟
مصاري وفلوس وضعها في البنك.
نعم.
الربوي وبعدين نقله من البنك الاسلامي. فهل البنك الاسلامي الفوائد تبعه حلال؟
يعني هو حول البنك الاسلامي
من بنك ربوي لبنك اسلامي.
نعم.
من بنك ربوي لبنك اسلامي.
حاضر.
فهل الفوائد تبعه دي حلال من حقه يصرفها يعني يصرفها؟ شكرا يا سيد.
حاضر يا اخي. شكرا. الشركة هي التي تدفع اموال التأمين، والموظف لا دخل له بشركة التأمين. ارجو هذا اكون واضح، يعني الموظف لا يتعامل مع شركة التأمين. ولا يذهب لشركة التأمين ولا يدفع أقساط لشركة التأمين ولا يأخذ أوراق من شركة التأمين، وإنما هي شركته هي التي اتفقت مع شركة التأمين، ونتيجة هذا الاتفاق الموظف يعالج مجانا أو بنسبة مخفضة ويأخذ أدوية مجانا أو بنسبة مخفضة وهكذا دون أن يدفع شيئا. أرجو أن يكون هذا جائزا إن شاء الله، لأنه لا دخل له بشركة التأمين ولا بأي نسبة، وإنما الشركة هي التي تدفع، شركته التي يعمل فيها هي التي تدفع هذا لأنها تريد أن تؤمن على موظفها. وشركته يعني كان يمكن أن تلجأ إلى شركة التأمين الإسلامية، وفي شركة التأمين الإسلامية كثيرة في مصر الحمد لله. تفضل تفضل أخ محمد.
السلام عليكم.
ورحمة الله وبركاته. تفضل.
لو سمحت عم الشيخ، أنا أخويا الكبير
نعم
رضع مع خالتي الصغيرة.
رضع مع من؟
مع خالتي الصغيرة. خالتي الصغيرة
نعم،
وأنا خاطب بنت خالتي الكبيرة.
حاضر،
ياريت الرد بس يا سيدنا الشيخ.
حاضر أقول لك إن شاء الله. تفضل يا أخو يحيى. أبو يحيى تفضل. طيب إن شاء الله. طيب يعني لعلنا نعود أيضا مرة أخرى إن شاء الله لموضوع التأمين، لكن بعد أن ننتهي من هذه الأسئلة. شراء سيارة عن طريق بنك إسلام. الأخ أبو بلال يسأل هذا السؤال في الأردن. يا أخ أبو بلال، قرار المجمع واضح في تعامل البنك الإسلامي، يقول هنا يجوز للمصرف الإسلامي أن يبيع مرابحة بعد أن يشتري السلعة. اتصال. طيب تفضل. من؟ تفضل يا أخو عبد الرحمن.
جزاك الله خير. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
حياك الله.
الله يحفظك. في سؤال الله يعافيك.
تفضل.
صلاة الجمعة.
نعم.
يعني لحقت على الإمام وهو يصلي التحيات، فهل يلزمني أن أصلي 4 ركعات أم ركعتين؟ يعني
حاضر.
أحضر الخطبة. ما تمكنت أن أحضر الخطبة.
حاضر.
جزاك الله خير يا شيخ.
تفضل يا أخ محمد.
ألو السلام عليكم.
السلام عليكم وبركاته.
حضرتك أنا اشتريت سيارة أقساط.
منين يا أخ محمد؟
نعم.
اشتريتها منين؟
اشتريتها أنا حضرتك شغال في الكويت، فاشتريتها في بنك قالوا بنك إسلامي. فحضرتك بعد ما اشتريتها بحوالي سنة ففي شبهة ربا، لأن هو البنك مضاني على حاجة اسمها وعد بالشراء. يعني هو ما اشتريهاش لي، قال لي أنا أوقع على حاجة اسمها وعد بالشراء وبعد كده أشتريها تاني من البنك، والكلام ده كله في نفس اليوم. حضرتك بس أنا حسيت لي فيها شبهة ربا بعد فترة. يعني حضرتك أنا دفعت فيها أقساط سنة ولسه عليها سنتين.
يا أخ محمد أنت بتسأل اسمع الجواب.
طب حضرتك طب اعمل ايه طب في الباقي؟ يعني بقيت الاقساط.
وانت اشتريت سياره خلاص من بنك اسلامي وبتدفع الاقساط.
بدفع الاقساط منتظم فيها.
حاضر هقول لك حلال ولا حرام هبينك الان ان شاء الله. ان شاء الله. ابو تفضل. اخ ابو باسم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا مرحبا.
سؤال عندي رحم الله والديك.
تفضل
يا أخي. أنا قاعد ويا أخي ابن ساكن وياه.
نعم
اسمعني شيخي.
لا علي صوتك شوية وبالراحة. تفضل.
أنا ساكن ويا أخي. اسمعني شيخي.
تفضل سؤالك.
ألو.
سؤالك يا أخ أبو باسم.
اسمعني.
سؤالك تفضل.
ألو.
نعم سمعك.
أنا ساكن ويا أخي.
تفضل يا اخ محمد.
الو.
تفضل.
السلام عليكم.
السلام عليكم وبركاته.
ازيك يا شيخ عادل؟
يا مرحبا يا اخ محمد، تفضل.
حضرتك انا تاجر.
نعم
انا تاجر.
ايوه.
ببيع السلع اللي عندي لها سعر نائب او سعر مؤكد.
تبيعها ايه؟
هي اما بالسعر النقدي او بالسعر المؤجل.
نقدا او بالاجل؟
اه.
طيب.
هل يجوز ان انا وانا ببيعها للزبون بتاعي يقول لي مثلا هجيب لك فلوسها خلال شهر، لو زدت عن كده احسبها بالسعر المؤجل؟
حاضر.
هل هذا يجوز؟
ان شاء الله. شوف.
جزاك الله خير يا شيخ.
يجوز للمصرف الإسلامي أن يبيع مرابحة بعد أن يشتري السلعة ويتملكها ويحوزها ما دام يقع عليه تبعة لها قبل التسليم وتبعة الرد فيما يستوجب الرد بعد التسليم. فأخ أبو بلال، إذا كان البنك اشترى السيارة فعلا دخلت في ضمانه بحيث لو احترقت هو الذي يدفع ثمنها وهي باسمه ثم باعها لك، فهذا جائز إن شاء الله، جائز إن شاء الله. باعها قبل أن يشتري لا يجوز. في العقد إذا تأخرت تدفع غرامة التأخير، هذا من الربا المحرم. غرامة التأخير من الربا المحرم. فإذا البيع بالأجل بالنسبة للبنك الإسلامي مع الضوابط الشرعية هذا لا شيء فيه ما دام فيه الضوابط الشرعية المعروفة. وأنت تحدثت من قبل عن البيع بالتقسيط وأنت ما يجوز وما لا يجوز في البيع بالتقسيط. بنتنا أسماء، حكم خدمة أهل الزوج، جزاك الله خير يا بنتي، أنت لست ملزمة بخدمته لكن هذا من البر بالزوج، البر بأهله، بر بأهله. ودام الله سبحانه وتعالى أعطاك صحة وقوة بحيث تستطيع أن تساعد أهل زوجك فهذا عمل طيب يا بنتي. حكم الاقتراض لشراء منزل، هذا السؤال تكرر هنا. القرار المجمع: الإقراض بالربا محرم، لا تبيح حاجة ولا ضرورة. والإقتراض بالربا محرم كذلك ويرتفع اسمه عند الضرورة. يعني إذا الإقراض بالربا لا يقول أحد إنني مضطر وأنا أقرض بالربا، لا، لا تبيح حاجة ولا ضرورة. الاقتراض بالربا محرم مثل الاقتراض بالربا، لان الرسول صلى الله عليه وسلم لعن اكل الربا وموكله وكاتبه وشاهدي، وقال عليه الصلاه والسلام هم سواء، من ياكل الربا كمن يعطي الربا كمن يكتب الربا كمن يشرع الربا، الكل سواء مشترك في جريمه الربا. لكن الاقتراض بالربا محرم لا تبيح حاجه ولا ضروره، والاقتراض بالربا محرم كذلك ويرتفع اسمه عند الضروره. فالاقتراض لشراء منزل، الاقتراض لشراء منزل إذا لم يكن للمقترض مسكن ولا يستطيع أن يجري مسكنا بالإيجار ولا يستطيع أن يجري مسكنا بالتقسيط ولا يستطيع إلا أن يشتري المنزل بقرض ربوي يرتفع الاسم، بهذه الشروط يرتفع الاسم. هيتفضل اتصال من؟ تفضل أخ سعيد.
السلام عليكم.
السلام عليكم وبركاته.
ازاي حضرتك يا شيخ؟
بارك الله فيك يا ابني، تفضل.
الله يكرمك. انا ليا عند حضرتك سؤالين لو سمحت.
تفضل.
تفضلك الله. انا ليا صديق زوجته توفت وهو كان كاتب كل حاجه باسمها قبل ما تتوفى علشان موضوع المجلس الحزبي وتعب، لانه عنده اولاد قصر كتير يعني،
وكل ممتلكاته كانت باسم زوجته.
نعم.
كل ممتلكاته كانت باسم زوجته.
بس النيه ان هو يكتب لها، النيه ان هو يكتب لها علشان ما تتعبش، لا هو حاطط طبعا الاعمار بيد الله، فيعني على اساس ان هو لو توفى الله ان هي ما تتعبش هي والاولاد والمجلس الحزبي والحاجات دي.
طيب سؤالك يا اخي.
نعم
سؤالك يا اخي سعيد.
بتقول حضرتك بتقول ايه
سؤالك؟ تسال عن ايه دلوقتي؟
عن هو كتب كل حاجه باسمها بنيه ان هي ما تتعبش، وجت توفت هي الاول بس.
طيب.
مفيش اي ممتلكات تملكها في الحاجات دي، حتى هو كلها فعلا بس كل حاجه كتبها باسمها، فهي توفت وتوفاها الله الاسبوع ده، فهل دلوقتي الاملاك بتاعته هي لها اب وام هيكون لهم إرث في الأملاك بتاعتي دي ولا حضرتك الحكم الشرعي؟
حاضر. تفضل حمدي.
السلام عليكم. السلام عليكم.
ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت بالنسبة لشهادات جيم والمليونير.
نعم.
دي حلال ولا حرام؟ هي فوائد بس ما بتاع دوت جوائز بس ما فيش أي فوائد عليها.
نعم.
شهادات جيم والمليونير.
شهادات إيه جيم؟
جيم والمليونير اللي هي ذات الجوائز. أيوة والمليونير.
يعني غير ألف وباء شهادة جيم.
لا جيم والمليونير دي جوائز بس.
أيوة شهادة استثمار جيم.
أيوة اللي هي جوائز فقط.
نعم معروف.
أيوة حلال ولا حرام؟ هي والمليونير برضو.
تفضل. حاضر. تفضل يا خالي.
ألو.
تفضل.
ألو السلام عليكم.
السلام عليكم وبركاته.
بقول لحضرتك.
تفضل.
كان ليا اخو ليا اخو مات ماشي. هل ولاده يورثوا من ورث جدهم ولا لا؟
حاضر.
فاهمني يا فندم؟
نعم حاضر. تفضل اخ ابراهيم.
السلام عليكم.
السلام عليكم وبركاته.
ما حكم يا شيخ في إمام عرفت بعد
حكم
بعد
إيه؟
الصلاة يدعي يرفع يديه.
حكم إيه؟ أيوة خبرين سؤالك وأوضحه.
إمام يرفع في يده بعد الصلاة.
يرفع إليه فين؟
في الدعاء.
حاضر. الأخ عبد الفتاح يقول بأن أخوه الأصغر يمنعه من رؤية أولاده وصلة الرحم. يا أخ عبد الفتاح حاول أن يعني تبر بأخيك وتغفر له خطأه، ولكن إذا أصر أنك لا ترى أولاده وإن أصر أنك كذا فأنت لست منقطع عن الرحم، هو الذي يقطع الرحم، مما أنك لا تقطع الرحم. بالنسبة للأخت نزيهة تونس، كانت أختها توفيت في حادث والتعويض للزوج، ولكن الزوج يريد أن يكون لأبيها وأخي وأمها، جزاه الله خيرا، لكن هو أيضا يرث في هذا، لأن هذا حكم التركة، فالزوج له فيها والأب له فيها والأم له فيها حسب الميراث الشرعي، وهذا معروف للميراث الشرعي. نصاب في المواشي، نصاب في المواشي 40 شاة، 40 شاة فيها شاة واحدة إلى 120، 121 يبقى فيها شاتين إلى 200، 201 يبقى فيه 3 شياه. وفي جدول بالنسبة للمواشي معروف في كتب الزكاة، يمكن أن ترجع إليه في كتب الزكاة، تعرفين النصاب والمقدار ومقدار الزكاة، لأن هذه مسائل معروفة يعني ليس فيها خلاف إن شاء الله. الأخ محمد السعودي يسأل عن حكم المعاش الحكومي في مصر. المعاش الحكومي في مصر فيه فتوى من مجمع البحوث الإسلامي عندما كان مجمعا دوليا، يعني مجمع البحوث أو أول مجامع الفقهية العالمية، يعني أنا عندنا مجمع الفقه الإسلامي الدولي منظمة المؤتمر الإسلامي ومجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي، هذان مجمعان دوليان. قبلهما كان مجمع البحوث الإسلامي بالأزهر، وكان يتكون من 30 عضوا من مصر و20 عضوا من خارج مصر. الآن أصبح مصريا، أي لم يعد عالميا وإنما أصبح إقليميا، لكن في الوقت الذي كان فيه عالميا، كان هذا المجمع كان عالميا، قرر بأن المعاش الحكومي جائز وحلال ولا شيء فيه، قرر هكذا. لأن الدولة تعطي المعاش الحكومي للموظفين بعد خروجهم من فترة العمل حتى يجدوا دخلا ينفقون منه، فالدولة لا تريد المكسب وإنما تريد أن تساعد أبنائها. فالمجمع أفتى بجواز هذا. الأخ باسم السوري يقول بأنه مستأجر بيت ويريد قرض لشراء بيت. يا أخي الكريم، ما دمت مستأجرا بيتا فليس هناك ضرورة لاقتراض بالربا. أنا أجبت من قبل عن حكم الاقتراض بالربا، لأن الاقتراض بالربا محرم لا تبيح حاجة ولا ضرورة، والاقتراض بالربا محرم كذلك ويرتفع اسمه عند ضرورة. فأنت ما دمت تجد بيت تستأجره وتسكن فيه فلست مضطرا، فما دمت لست مضطرا لا تلجأ إلى القرض الربوي، ولكن حاول أن توفر من مالك وكذا، أو تبحث عن أحد يبيع بالتقسيط أو شركة تبيع بالتقسيط، حاول هذا إن شاء الله. الأخت أم حفصة، الأخت الكبيرة عندها ثلاثة أولاد وتريد الربط لأن منع الحمل يصيبها بأضرار، فأشاروا عليها بالربط أي منع الحمل تماما. ما السبب يا أختي؟ يعني إن عندها ثلاثة، يعني هذا عدد كبير، خلاص أنت يكفي هذا؟ لا، هذا لا يجوز، لا يجوز إطلاقا. لا يجوز منع الحمل إلا إذا كان هناك ضرر يقع على الأم، ضرر مؤكد يقع على الأم، أو يكون في هناك تنظيم للحمل وليس منع. تنظيم بمعنى الأم ولدت من حق وتقوم بإرضاع طفلها، من حق هذا أن يرضع حولين سنتين، خلال السنتين تمنع الحمل، بعد فترة الرضاعة ليس من حقها أن تمنع الحمل. إذا ثلاثة أو عشرة، عند عشر أبناء لا يجوز أن تلجأ إلى الربط إلا إذا كان في ضرر يقع عليها، ضرر مؤكد يقع على الأم. لمجرد كثرة الأولاد هذا فضل من الله سبحانه وتعالى وخير من الله سبحانه وتعالى. لا ننظر إلى ما يشاع في أيامنا من أن الناس ستموت من الجوع، لأن تبع النظام الرأسمالي ونظرية مالطوس في السكان، لأن السكان يزيدون بتواريات هندسية والأرزاق تزيد متوارات عددية، متوارات عددية عن 1 2 3 4، متوارات هندسية 1 2 4 8 16. فقال هنا السكان يزيدون بمتوارات هندسية، أما بالنسبة للغذاء يزيد بمتوارات عددية. يعني معنى هذا أن الله عز وجل عندما خلق الخلق وعندما خلق الأرض وقدر فيها أقوتها كان التقدير خاطئا، أعوذ بالله، أعوذ بالله، لو قدر فيها أقوتها. كل دابة على الأرض، كل حشرة على الأرض رزقها على الله، لها رزقها، رزقها لها، رزقها. إذن هنا مسألة منع الحمل خوفا من الجوع، خوفا من أن الرزق لا يكفي، لن تموت نفسا حتى تستوفي رزقها وأجلها. والله عز وجل عندما خلق الأرض قدر فيها أقواتها، وهو سبحانه وتعالى يعلم من سيعيش على الأرض إلى يوم القيامة، وقوته محفوظ. يعني الإنسان العادي عندما يقوم باستضافة عدد من الناس يوفر لهم طعاما يكفيهم، شخص الإنسان. الله عز وجل يخلق الأرض ويخلق الناس والرزق لا يكفي الناس، هل يمكن هذا بالنسبة لله عز وجل؟ وكيف إذن قدر فيها أقوتها إذا كان التقدير لا يتناسب مع السكان؟ إذا كان ملطس في النظام الرأسمالي يقول هنا بأن الزيادة هنا لا تتناسب مع الغلة، زيادة السكان لا تتناسب مع الغلة، لأن هذه زيادة هندسية وهذه زيادة عددية، يعني السكان زيد 1 2 4 8 16 32 وكذا كل ربع قرن، والغلة 1 2 3 4، يعني إذا ما فيش تناسب إطلاقا، ولا يمكن إن الغلة تكفي الناس أبدا. وذلك يعني رأيه إيه؟ رأيه هنا بأن منع الحمل والإجهاض يعني حتى يقل عدد الناس. والحمد لله ظهر نظام الرأسمالي في الأزمة المالية العالمية، ظهر فساد هذا النظام وبدأ الناس يتخلون عن هذا النظام، ومن قبل النظام المركزي انهار، والدعوة الآن إلى نظام الاقتصاد الإسلامي، لأن هذا هو الملجأ، هو الملجأ الآن. فإذا يا أم حفصة أختك الكبيرة لا تلجأ إلى هذا، ما دام الحمل لا يضرها فلتستمر ولتحمد الله على هذا الرزق، لأن الأولاد رزق من الله سبحانه وتعالى. الأخ هو مسلم يقول فلان حلف بالطلاق. يا أخي الكريم، أنت من حلف بالطلاق فهو آثم. من كان حالفا فليحلف بالله، لا يحلف إلا بالله سبحانه وتعالى. وحلف أن لا يأكل مع أخيه لا يكفر عن اليمين، ويأكل مع أخيه يكفر، يطعم 10 مساكين، إذا كان لا يستطيع يصوم 3 أيام ويأكل مع أخيه. حكم هذا احتساب طلقة أو ليس طلقة يا أخ؟ هذا يعني هناك من يحسبها طلقة وهناك من يقول بأن هذا يمين وليس طلاق. لا أحب أن أتكلم في هذه الموضوعات. على كل حال ما أقوله هنا بأن من يحلف فليحلف بالله حتى لا يأثم، اليمين لا يكون إلا بالله سبحانه وتعالى. الأخ محمد من الأردن يقول ابن عمه كان أمواله في بنك ربوي وحول الأموال إلى بنك إسلامي. حول الأموال إلى بنك إسلامي، الفوائد التي أخذها من البنك الربوي هذه لابد أن يتخلص منها، خاصة من أين؟ ينفقها في الصالح العام، فقراء، مساكين، مشروع خيري. دخل في بنك إسلامي، الأرباح في بنك إسلامي حلال إن شاء الله، مدام بنك إسلامي، مدام بنك إسلامي إذا الأرباح حلال. الأخ محمد من الأردن يقول بأن أخي الكبير رضع مع خالتي الصغيرة وأنا أخطب بنت خالتي. انظر يا أخي محمد إلى مسألة الرضاع، مسألة الرضاع، من رضع التي أرضعته تعتبر أما، جميع أولادها أخواته، الزوج أب، أخو الزوج عم، أخو الأم خال، وهكذا. يبقى كأن من رضع له أسرة رضاعية وأسرة نسبية، عنده الأب والأم والإخوة من نسب، وعنده هنا أيضا الأم والأب والإخوة من الرضاعة. أما من لم يرضع، من لم يرضع يعني أنت لم ترضع، أخوك الذي رضع، من لم يرضع لا علاقة له بهذا. يعني إذن أخوه من النسب يمكن أن يتزوج أخته من الرضاعة لأنه لم يرضع، لكن من رضع ليس مع رضع مع فلانة، لا، هو كل أولاد اللي رضع منها حرام عليه، محرمين عليه، لأن رضع أصبحت هذه أم، أولادها أخواته، الزوج أب، أخو الأم خال، وهكذا. إنما إخواته بقى الآخرين من النسب لا دخل لهم بإخواته من الرضاعة، فيجوز لإخواته من الرضاعة وإخواته من النسب أن يكون بينهما زواج، يجوز هذا. إذن يا أخي الكريم، الأخ الكبير رضع مع خالتك، إذا خالتك أصبحت أما له من الرضاعة، أما له من الرضاعة، وجميع أولادها لا يجوز أن يتزوج منهم أخوك، أما أنت فتزوج لا شيء في هذا. الأخ عبد الرحمن من السعودية يقول أنه صلاة الجمعة أدرك التشهد، غفر الله لك يا أبا عبد الرحمن. الجمعة والاستعداد للجمعة والتأييد للجمعة وخطبة الجمعة وصلاة الجمعة، كل هذا فاتك وأدركت التشهد، غفر الله لك، لا تعد لهذا يا أخ عبد الرحمن. وهنا في هذه الحالة التشهد ليس، لم تدرك شيئا من الجمعة، ما لم تدرك ركعة فلم تدرك شيئا من الجمعة، لذلك تصلي الظهر أربعا. الأخ محمد يقول بأن شراء سيارة من بنك إسلامي، أنا أتحدث عن هذا، لكن في النقطة التي أحدثت عنده شبهة، هو أنه يكتب وعدا بالشراء، وعد بالشراء، يعني بمعنى أنه يذهب إلى البنك الإسلامي ويريد الشراء فيكتب وعدا بالشراء قبل أن يشتري، يعني لوب أن يشتري السيارة مبلغ كذا، مرابحة نسبة ربح كذا ومبلغ ربح كذا، اتفاق في وعد بالشراء، لكن عقد البيع لا يتم إلا بعد أن يشتري البنك السيارة ويتملك السيارة وتكون في ضمانه، يكون هو الضامن لهذه السيارة وفي حيازته، والحيازة قد تكون حقيقية بأن يكون البنك الإسلامي عنده مثلا معارض فيأتي بها المعارض، مخازن يأتي بها المخازن، وقد تكون الحيازة حكمية. كيف حكمية؟ أصبحت باسمه لكنها عند البائع الأصلي، موجود عند البائع الأصلي، لكنها هذه سيارة بنك كذا الإسلامي، مكتوب عليها بنك كذا الإسلامي. لا يستطيع صاحب السيارة الأصلي أن يبيعها، لأنه باعها فعلا للبنك الإسلامي، أصبحت ملك البنك الإسلامي، هذه حيازة حكمية، والمجمع أجاز الحيازة الحكمية، يعني المجمع أجاز الحيازة الحقيقية والحيازة الحكمية، لأن القبض يخضع للعرف، فكل ما يعتبر قبضا عرفا فهو قبض شرعا. إذن هنا ملك السيارة وباعها لمن وعد بالشراء، لكن ما حكم الوعد؟ تفضل تفضل يا أخت سلوى.
تفضلي. صفحة الرجل المرأة منقول ولا حرام؟
نعم، ما سمعتك يا أختي، سألي سؤال ثاني مرة أخرى، سألي.
مصاحبه الرجل للمرأة منكور ولا حرام؟
ما يعني الأخ سمعت هذا السؤال؟
سؤال آخر، عايشك عايشك سؤال آخر
يا أخت سلوى، لاحظي أن اللهجة التونسية مختلفة عن لهجة هنا، فوضحي سؤالك لأن سؤالك ما فهمناه، سؤالك الأول لم أفهمه. تفضل أخ محمد.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم وبركاته.
حضرت الشيخ، احنا حضرتك أنا لي أخ متوفي.
يا ابني، يا ابني هداك الله، في كم حلقة مرات كثيرة بينت هذا، الله يتوفى الأنفس حين موتها، أي أن الله هو المتوفي والإنسان توفاه الله فهو المتوفى، يبقى لا تقل أخي متوفي وإنما تقول أخي متوفى.
أخي متوفى.
متوفى.
جزاك الله خيرا.
أرجو من الإخوة السامعين جميعا أن لا يقعوا في هذا الخطأ.
جزاك الله خيرا.
نعم تفضل يا اخ محمد.
ترك ولده، يعني لي ابن
ترك
ابنه سايب ابنه عنده 4 سنوات.
نعم.
جده كان حاطط له فلوس في البنك، فلما ربنا انعم عليا بالالتزام طلعت الفلوس دي من البنك عشان ما يبقاش فيه فوائد او ربا، فالمبلغ كبير مش قادر اطلع منه الربا ومش قادر اطلع منه الاصل المال كامل لانه قعد مده كبيره. فايه الحل دلوقتي؟ اعمل ايه؟ انا اللي واصي على الولد وانا اللي معايا الفلوس.
حاضر،
جزاك الله خير يا شيخ.
تفضل اخ محمد. طيب خير شام. الوعد بالشراء، المجمع تحدث عن الوعد بالشراء وقال الآتي، أرجو يعني تابعوا معي لنفهم قرار المجمع. قال بأن الوعد بالشراء الوعد ملزم، ويكون الإلزام إما بالتعاقد أو تحمل الضرر. لأن لو قلنا الوعد ملزم والقانون يعتبر الوعد عقد، يعني معناه أنه باع قبل أن يتملك السيارة وقبل أن يشتري السيارة، هذا لا يجوز، لا تبع ما ليس عندك، لا يجوز. عندما باع لابد أن تكون السيارة في ملكه، في ملك البنك وفي ضمانه. فكيف قال المجمع بأن الوعد ملزم؟ ولذلك قال المجمع الوعد ملزم والإلزام يكون بأحد أمرين، إما بالتعاقد إذا لم يتم التعاقد، لم يتم البيع، لا يريد التعاقد، البنك يبيع ما اشتراه، فإن باعه بغير خسارة يرد المبلغ المدفوع أولا، باعه بخسارة يأخذ من المبلغ الذي أخذه من العميل، يأخذ منه بقدر الضرر فقط، ويكون الإلزام إما بالتعاقد أو بتحمل الضرر. تفضل تفضل يا أختم عمر.
السلام عليكم يا دكتور علي.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
معلش يا دكتور علي، حضرتك نسيت سؤالي، فما قلت أذكر حضرتك بس بعد إذنك.
أي سؤال؟
اللي هو السؤال اللي ساعت قلت لحضرتك إن الراجل شغال في شركة ومشتري عربية دفع فيها نسبة 15% والبائع ياخد منه على أقساط، والبنك هو اللي مشتري العربية ديت.
حاضر.
الشركة والشركة هتخصم باقي المبلغ بتاعه من السيارة، باقي مبلغ السيارة من المرتب بتاع السيارة لغاية ما الأقساط تخلص.
حاضر يا أختي. نعم.
حضرتك نسيتني معلش.
معذرة يا أم عمر، فعلا ده السؤال
جزاك
هذا.
جزاك الله خيرا. جزاك الله خيرا.
فاتني فعلا، انتقلت من قبله إلى بعد ولم أمر علي. إن شاء الله سأجيبك الآن على طول بعد أن انتهي من هذا إن شاء الله. تفضل يا اختي هاله.
الو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ايوه مساء الخير يا دكتور هاله.
تفضل يا اختي.
لو سمحت انا كان عندي سؤال بخصوص القروض الاسلاميه.
بخصوص قروض اسلاميه؟
ايوه، انا رحت اخد قرض من بنك اسلامي وقالوا لي فيه فايده اسلاميه على القرض ده.
معاك يا بنت اختي.
ايوه، والقرض دون الفايده ديت مختومه باختام الشريعه الاسلاميه، يعني موثوق منها، فانا مش عارف اعمل ايه. وانا كنت محتاجه القرض ده عشان عايزه، عندي جوزي عنده شغل يعني صاحب محل ملابس وعايز يكبر من شغله، واحنا كنا هناخد القرض ده بضمان الشقه باللي احنا قاعدين فيها. فروحنا البنك ده والبنك قال لنا لازم يبقى فيه فايده، بس الفايده دي فايده اسلاميه.
حاضر يا اختي، جاوبك ان شاء الله.
بس الايصال للدهولي مكتوب عليه طبقا للشريعه الاسلاميه، فانا مش عارفه اعمل ايه.
حاضر، قرض طبقا للشريعه الاسلاميه، سبحان الله. حاضر ساجيبك ان شاء الله. تفضل يا اخ محمود.
السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته.
الشيخ
تفضل.
والله انا عايز اسال سؤال عن القروض اللي بيقدمها بنك الرجحي في المملكه بضمان الراتب.
ايه؟
بضمان الراتب، يعني مثلا بيسال انت بتاخد راتب كام؟ مثلا 5000 6000 كده او كده. على المبلغ ده، على الراتب بتاعك، بيتم ايه؟ صرف قرض مثلا وليكن 80000. بعد 4 سنين بيتردوا 120000.
يا اخي الكريم.
انا سالته
الرجحي يعطيك قرض؟
دكتور هيبه واضح. قال لي لا ده انت تشتري سياره وبتبيعها لنا تاني يعني عادي.
القرض يا اخ الكريم يا اخ محمود
اتفضل يا فندم.
الرجح يعطيك قرض
بضمان الراتب؟
نعم
بضمان الراتب.
قرض بفائده حربويه؟
هو قال في فائده 5% بس قلت له ده ربا. قال لي لا انت بتشتري سياره
يا يعني اخي الكريم. واقول لك كن دقيقا في سؤالك. فرق بين انك تشتري سياره عن طريق الرجحي والرجح ياخذ مكسب، وفرق بين انك تاخذ قرض بفائده محرمه.
ما هو يعني
يا اخي الكريم حاضر
على اساس ان شراء السياره ده صور يعني انا لا هشتري سياره ولا هشوف سياره اصلا. هو الفكره كلها ان انا اخذ
كيف انك لا تشتري سياره؟
هيكون صور يعني مكتوب فلان فلاني اشترى سياره من بنك رجحي وتم بيعها بمبلغ كذا. مش موجود خالص اللي مش موجود السياره اصلا. يعني الفكره ان انا مش عايز السياره، الفكره ان انا عايز القرض.
حاضر
جزاكم الله خير يا فضيله الشيخ. شكرا
حياك الله. تفضل يا اخ عبد العزيز.
السلام عليكم.
تفضل.
الله يسلمك. بقول لحضرتك يا شيخ دلوقتي عاوز اطلع عمره رمضان بس رجع معايا ان شاء الله هقبضها في شهر 12، فكنت عايز استلم فلوس على اطلع ولما ارجع اسدها. الناس قالت لي ما ينفعش لازم تبقى يعني فلوسك جاهزه ما تدينش من حد. فحكمها ايه ده؟
يعني فلوسك هتكون جاهزه بعد رمضان
ان شاء الله.
تفضل يا اخ محمود.
السلام عليكم فضيلة الشيخ.
حياك الله.
انا وياك.
تفضل.
عندي سؤالين فضيلة الشيخ.
تفضل يا اخ كريم.
السؤال الاول شاركنا انا وشريك بمحل بيع.
علي صوتك شويه يا اخ محمود. انت تتحدث من العراق. فعلي صوتك.
قضية الشيخ اسمعك.
طيب وانا لم اسمعك. علي صوتك شوي.
شاركنا انا وشريك في محل بيع.
نعم.
محل بيع.
ويعني
دفعنا نفس الاجره به. فجلست انا فيه ادفع اخذ منه راتب الشريك المعي، هل يجوز هذا قضية الشيخ؟
سمعت السؤال؟
سمعتني قضية الشيخ؟
نعم. سؤالك غير واضح يا اخي محمود للاسف الشديد. تفضل اخي رجب. أولا السؤال الذي نسيناه ونعتذر لأختنا أم عمر، شراء يشتري ويدفع 15% والباقي البنك بيدفعه. يا أخت أم عمر ما دام البنك دخل في عملية الشراء يعني معناها أعطى قرض، أعطى قرض. لكن إذا كان بنك إسلامي وأنت ذهبت إلى البنك الإسلامي واشتريت من البنك الإسلامي، بمعنى البنك الإسلامي يشتري أولا ويملك ثم يبيع لك، فلا مانع من هذا ما دام البنك الإسلامي فعلا. إنما إن تشتري تكون في شغال في شركة ويعمل في شركة ويدفع كذا والبنك يدفع الباقي مع الزيادة، فزيادة ربوية، فهذا غير جائز يا أخت أم عمر. فإما أن تشتري من شركة مباشرة أو تشتري من بنك إسلامي مباشرة. أما دخول بنك غير إسلامي في الموضوع فلا يجوز. الأخ محمد بالنسبة لعرض الشراء وضحناه. أنا الأخ محمد يقول التاجر أبي نأخذه بالأجل، لا مانع، ولكن لاحظ الآتي يا أخ محمد. قرار المجمع بأن يجوز أن يكون البيع الآجل بثمن أعلى من البيع الحال، يجوز، لكن لا تقل له يعني يأتي لك للشراء قل له هذه مثلا هذه 10 نقدا و12 بالتقسيط، قل لك طيب سأبحث وغدا إن شاء الله أتيك إما بالعشرة أو بشيكات بالاثناشر، هذا لا يجوز، لأن لابد في مجلس العقد أن تحسم وأن تنتهي إلى سعر واحد، وإلا وقعت في بيعتين في بيعة، ونهى صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة. يعني معنى هذا لابد في مجلس العقد يتفق السلعة دي نقدا أم بالتقسيط؟ بالتقسيط، بالتقسيط على كم؟ سنة سنتين، السعر هو كذا وغير قابل التغيير، ولا تقل له إذا تأخرت تدفع كذا في المئة، هذا ربا، هذا ربا. لا تقل له أنا أحتفظ ملكية إلى أن تدفع باقي الأقساط، هذا لا يجوز، لا يمكن رهن، لأن قرار مجمع أيضا لا يجوز للبائع أن يحتفظ ملكية المبيع ولكن يجوز رهنه، أي يجوز رهن المبيع، إنما احتفاظ ملكية المبيع هذا غير جائز. يعني تجنب المخالفات الشرعية. فإذا بيع نقدا كيف ما شئت، بيع بالتقسيط ولكن في مجلس العقد وهو في المحل اللي عندك، اتفق معه على السعر النهائي، تقسيط على كم شهر أو على كم سنة وسعره كذا، والسعر هذا لا يتغير. الأخ سعيد يقول لي صديق توفيت زوجته وكل ممتلكاته باسمها خوفا من مجلس الحزب. سبحان الله يا أخ سعيد، يعني يعني صديقك هذا كان يعلم أن زوجته التي ستعيش وزوجها سيموت وهو سيموت قبلها، صديقك كان يرى أنه سيموت قبل زوجته، وأحد يعلم الأجال، لا إله إلا الله. ويسأل الآن وقت الزوجة لها أب وأم فالاشتركان في الإرث؟ نعم اشتركان في الإرث، إنما دام هذا باسم الزوجة أصبح ملك الزوجة وأصبح ميراث للزوجة وأصبح من حق الأب والأم الاشتراك في الإرث. فإذا هنا صديقك هذا أخطأ خطأ جسيم عندما كتب كل الممتلكات باسم زوجته، كان يكفي باسمه هو ومن ما يدري من يعيش أو من يموت، إلا إذا كان يريد أن يعطي شيء لزوجته في حياته يعطي فعلا وليس تهربا من شيء، وإنما يعطي لا مانع، لو أراد أن يعطيها في حياته شيئا ما هذا أمر آخر، إنما واضح أنه يقول هنا خوفا من مجلس الحزب ومن كذا ومن كذا فجعله باسم الزوجة. فسبحان الله. الأخ حمدي يسأل عن شهادة استثمار جيم. شهادة استثمار التي يصدرها البنك الأهلي ثلاثة أنواع، ألف وباء وجيم. شهادة ألف ذات القيمة المتزايدة بعد 10 سنين يصبح قيمتها كذا 5 أضعاف 6 أضعاف 7 أضعاف، يعني المهم بحسب ما تعلن يعني البنك. والشهادة بقى ذات العائد الدوري كل 16 أو كل سنة في مبلغ فوائد. الشهادة جيم ليس فيها فوائد وإنما جوائز، جوائز. مجمع الفقه الإسلامي الدولي عندما بحث موضوع السندات، السند صك قابل للتداول له قيمة اسمية وفائدة تبع القيمة الاسمية والزمن، أي أن السند قرض ربوي لأنه مضمون وفي زيادة مضمونة. فألف قيمة متزايدة فمضمون وبعد كم سنة في المبلغ، باء مضمون والفائدة السنوية أو 6 أشهر مضمونة. جيم، أشار الشهادة جيم، لم يذكر اسم باء وألف وجيم وإنما ذكر أنواع السندات وبين التحريم، سندات خزينة، أذونات الخزينة، سندات حكومية، كل قرض مضمون وفي زيادة هذا سند، كل هذه السندات محرمة. إنما أشار لجيم، أشار لهذه الشهادة أيضا بأن هذه الزيادة على قرض للجائزة، زيادة على القرض، وكل قرض جرى نفعا فهو ربا. هذه ناحية. الناحية الأخرى أن هذه الزيادة من أين جاءت؟ يعني البنك أعطى ألف الزيادة المعروفة وباء الزيادة المعروفة، جاء عند جيم هو يدفع زيادة على القرض، لكن عند جيم لم يدفعها لكل شهادة على حدة، وإنما جعلها في صورة جوائز، أي بالقرعة، هذا يأخذ 50,000 وخذ 10,000، هذا يأخذ 1,000 وهكذا. وأنا بينت في كتاب بموسوعة القضايا الفقهية المعاصرة تحدثت عن الشهادة جيم، واسميتها الشهادة ذات الربا والميسر، اسميتها كذا. والمجمع أيضا في قراره أشار إلى هذا، أشار أن فيه ربا إلى جانب فيه شبهة ميسر، لأن التوزيع بالقرعة، فواحد دفع جنيه يأخذ 50,000 بالقرعة، واحد اشترى 10,000 شهادة ولم يأخذ شيئا في القرعة، يبقى زعلان ما أخذش حاجة، لم يأخذ زعلان وقباط، أي زيادة هذه ربا، يعني هو غضب أنه لم يأخذ ربا. فعلى كل حال يا أخي الكريم، تبعا لقرار المجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي، ومصر عضو في هذا المجمع، وفي موثق عن مصر في هذا المجمع، عضو في هذا المجمع، أفتى بهذا بأن كل السندات، أي المال الذي يضمن مع زيادة مقابل الزمن، سواء كان زيادة بعد مدة كبيرة مثل ألف، أو دورية مثل باء، أو عن طريق القرعة مثل جيم، بيّن أن هذا لا يجوز، أن هذا لا يجوز. الأخ علي ياسر يقول لي أخ توفي فالأولاد يرثون من جدهم، قال هذا الموضوع أرجو أن يكون واضح، يعني أب وابن وابن ابن، الأب ابنه توفي في حياته، في حياة الأب له الجد يعني، وله أبناء وله أحفاد، مات الجد، الجد عندما مات كان فيه الأحفاد هؤلاء وفي الأبناء، الأبناء يرثون ويحجبون من هو أدنى منهم منزلة، أي أبناء الابن. لكن القانون في مصر رأى أنه بنظام الوصية الواجبة أن الأحفاد يأخذون نصيب الأب بما لا يزيد عن الثلث، ليس باعتباره ميراثا وإنما باعتباره وصية واجبة. يعني رأى قانون في مصر، هنا قانون التوريث في مصر، رأى أن أبناء الابن، والابن هذا قد يكون هو الكبير وهو السبب في الأموال التي عند الأب، وأنه له كان له دور كبير وكذا، أنه الأبناء قد يتجاهلون أبناء أخيهم المتوفى فلا يعطونه شيئا ولا ينظرون إلى جهد أخيهم المتوفى، فرأى أن يجعل هنا الوصية الواجبة، واجبة يعني ليس باختيارهم، لكن ليس كميراث وإنما كوصية، فيأخذون في حدود الثلث نصيب المتوفى، في حدود الثلث ولا يزيد عن الثلث. الأخ إبراهيم، حكم رفع اليدين الإمام في الدعاء. يا أخ إبراهيم، لا تقفوا عند مثل هذه الأمور، رفع اليدين في الدعاء هذا أمر في خير الصلاة معروف، ولا في داخل الصلاة يعني لا نعتبره بدعة، وأن كل بدعة يعني البدعة يا أخي إبراهيم إذا كانت شيء في العبادة يراد به مضاهاة السنة، فهل الذي رفع يديه يريد مضاهاة السنة؟ فلا تقفوا عند مثل هذه الأمور ولا تختلفوا. الإمام رفع يرفع، لم يرفع لا ترفع، أنت تتبع الإمام. الأخ محمد يقول بأن أخاه توفي وترك ابنا له 4 سنوات، وجد وضع له أموال في البنك ربو يعني، وهو جزاه الله خيرا سحب هذه الأموال والوصل على ابن أخيه الآن، يسأل ماذا يفعل. جزاك الله خيرا يا أخي محمد. أولا احسب الأموال الأصلية واحسب الفوائد الربوية. يقول الربا كثير، طب هو يعني يمحق الله الربا؟ يمحق الله الربا. فأصل المال ضعه في بنك إسلامي تكون أرباح حلال، الزائد عن المال أخرجه أخرجه. تريد ألا تكون مسؤولا، وأين الأموال وأين ذهبت بها وأين كذا وأين كذا، ضعها مفصلة حتى يكبر هؤلاء الأولاد وتخبرهم بهذا إذا كنت لا تريد أن تتحمل مسؤولية. إنما هذه أموال ربوية لا تورث، أموال ربوية لا تورث، المال الحرام لا يورث ولا يزكى، المال الحرام لا يزكى ولا يورث. فإذا هنا مال حرام ليس من حقهم، لكن إما أن تنفق هذا في الصالح العام أو على فقراء ومساكين أو أقارب فقراء، أو أن تبقي هذا معزولا عن مال الباقي إلى أن يكبر الأولاد وتخبرهم بهذا. الأخت هذا تقول في قرض من بنك إسلامي وخلفة الإسلامية ونأخذ القرض، يا سبحان الله، في قرض إسلامي، قرض إسلامي قرض حسن، الإسلام لا يعرف إلا القرض الحسن لله، إقراض درهمين كصدقة درهم، يعني إذا أعطيت قرض مقداره درهم جنيه درهمين جنيهين يبقى كأنك تصدقت بجنيه، 50% زيادة من الله سبحانه وتعالى. إنما في المعاملات المالية قرض حسن كيف يكون قرض حسن؟ وفائدة، فائدة إسلامية، كيف فائدة على الإسلام على القرض؟ أي زيادة على القرض من الربا المحرم ومن السبع الموبقات؟ الربا الجاهلية كيف كان ربا الجاهلية؟ إقراض الدنانير والدراهم إلى أجل بزيادة معلومة على ما يترضون به فأبطله الله تعالى وحرمه. استمع معي مرة أخرى، ربا الجاهلية الذي كان يفعل أهل الجاهلية، إقراض الدنانير والدراهم إلى أجل بزيادة معلومة على ما يترضون به بالرضا فأبطله الله تعالى وحرمه، فكيف يعود القرض الربوي الذي أبطل الله تعالى وحرمه ليكون قرضا إسلاميا وفائدة إسلامية؟ كيف يكون هذا؟ الربا المحرم يصبح إسلاميا الذي هو من أكبر الكبائر ومن السبع الموبقات، ومع الشرك بالله، السبع الموبقات التي منها الشرك بالله منها الربا، فكيف هذا؟ كيف يكون قرضا إسلاميا؟ يا أختي هالة، إما أنك لم توضحي سؤالك، وإما أن سؤالك هذا صحيح فتكون كارثة، كارثة. إن بنك يضع يافطة إسلامية ويعطي قروضا بالربا ويقول هذا قرض إسلامي، كارثة. والإثم لا يقع على البنك وحده، إنما عليك أنت أيضا، لأن كما ذكرت قبل حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عن أكل الربا وموكلة وكاتبة وشاهدي، وقال عليه الصلاة والسلام هم سواء، من يأكل الربا كمن يعطي الربا كمن يكتب الربا كمن يشهر على الربا، هم سواء كلهم مشتركين في جريمة الربا. فإذا إذا أخذت قرضا من بنك إسلامي أي مسمى بإسلامي وليس إسلاميا، لا يصبح إسلاميا إذا كان يعطي قروض بالربا فليس إسلاميا، فإذا كان قرض إسلامي بنك إسلامي فإذا إسلامية فهذا قرض ربوي، فإذا ربوية ملعون من يعطي وملعون من يأخذ وملعون من يكتب وملعون من يشهد بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، نص الحديث حديث صحيح لا خلاف حوله، لا أنا أكل الربا وموكلة وكاتبة وشاهدي، وقال عليه الصلاة والسلام هم سواء هم سواء. فيا أختي هالة أو يا ابنتي هالة لاحظي هذا، مدام قرض وبزيادة فهذا من الربا المحرم لا تلجأ إليه، وإن أجازه البنك وسمى نفسه إسلاميا ليس بإسلامي، لو فعل هذا فلا يعد إسلاميا، وإنما هو بنك يكون ربويا. الأخ محمود من السعودية أيضا سؤال قريب من هذا، يقول بأنه عندهم يعني بنك إسلامي هناك يلجون إلى شراء سيارة سورية ولا توجد سيارة، ثم بزيادة نتيجة القرض. لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله، يعني معناه يرجع إلى البنك يريد مثلا 100,000، هاي يقول 100,000 اشتري السيارة بالأجل ب120,000، اشتريت اكتب شيكات ب120,000، ثم يقول له أنا أبيعك السيارة الآن ب100,000 نقدا، تفضل أخ رياض، تفضل أخ رياض.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل.
ممكن عندي سؤال.
تفضل. علي صوتك. وقت التلفزيون وعلي صوتك.
عندنا بالعراق وقت السقوط صار عندنا حواسم وسرقات وما سرقات.
طيب سؤالك ايه اخ رياض؟
فأحد الأخوة يعني كان أخذ ما أخذ أخذ أموال، فأخذت منه مليون مليون قنطاني
من الأموال المسروقة،
فصرفتن وأنا رجعت إلى الله وتبت والحمد لله.
يعني أخذت المبلغ من الأموال المسروقة يا أخ رياض؟
نعم.
طيب
فسألت فيها في الفتاوى. نعم. فسألت فيها في الفتاوى قالوا لازم طلعهن، وكل ناس قالوا لا عفى الله عما سلف.
حاضر يا خريات سأجيبك إن شاء الله.
الجواب يعني إن شاء الله.
حاضر. لا يعني هذه السيارة اشتريها ب120,000 بالتقسيط، ادفع اكتب شيكات ب120,000. طيب أنا اشتري منك الآن ب100,000 نقدا، موافق الموافق خذ 100,000. أين السيارة؟ لا توجد سيارة، لا توجد سيارة، وأنا ما طلبت سيارة، ويقول هنا هذه مسألة سورية لا يوجد سيارة أصلا سورية. هذا هو التورق المصرفي الذي تحدثت عنه المجامع الفقهية وأصدرت فيها في هذا القرارات. التورق المصرفي، البنك يقوم طالب القرض، شخص يريد قرض، كم تريد؟ مبلغ كذا، فيحسب الفوائد. هو يريد 100,000، بالفوائد يصبح المبلغ 120. يقول له تشتري بالأجل حديد، نحاس، سيارة، أي شيء، ليس المهم هذا الشيء ما هو، هذا ليس مهما، لأنه يريد قرض لا يريد شراء. يقول له تشتري بالأجل حديد ب 120,000 أو نحاس 120,000 أو سيارة ب 120,000، موافق؟ اشتريت؟ اكتب لك اشتريت، اكتب شيكات ب 120,000. ثم بعد هذا السيارة التي اشتريتها 120,000 بالتقسيط ممكن نبيعها لك أو نحن نشتريها منك، أو الحديد الذي اشتريته نشتريه منك أو نبيعه لك بمئة نقدا. قال أنا موافق، خلاص خذ 100,000 واكتب لنا أنك بعت السيارة أو بعت الحديد أو النحاس أو أي شيء. هذا التورق المصرفي، التورق المصرفي، والذي انتهت المجامع الفقهية الدولية إلى عدم جوازه لأنه حيلة ربوية. وكما قال الأخ محمود بأن شراء سيارة سوري، ما في السيارة، ولا شفت سيارة ولا نعود سيارة ولا توجد سيارة أصلا. الأخ محمود يقول هذا فعلا ما في السيارة، غير موجودة، إنما في الأوراق مكتوب سيارة، سيارة بالتقسيط على سنة 120,000 اشتراها الأخ محمود، ثم بعد الشراء وكتب شيكات 120,000 باعها نقدا للبنك نفسه، أو البنك يقول أنا أبيعها لك بمئة نقدا وتسلم المئة، وتسلم المئة. أين البيع؟ أين الشراء؟ وأحل الله البيع وحرم الربا، أين البيع الذي أحله الله سبحانه وتعالى؟ هو نفسه يقول مسألة صورية، لا توجد سيارة، لا توجد سيارة. إذن التورق المصرفي الذي تقوم به بعض البنوك الإسلامية للأسف الشديد هذه حيلة ربوية لا يجوز أن يلجأ لها مسلم، مسلم، لأن هذه حيلة ربوية. هاي الأخ عبد العزيز يريد أن يقوم بعمرة رمضان وله أموال ستأتي بعد رمضان، أموال ستأتي بعد رمضان، لكن في رمضان ليس عنده ما يقوم به في العمرة، هو يريد أن يقترض ليؤدي العمرة ثم سيدفع المبلغ بعد رمضان. الأصل، الأصل حتى لو الحج مفروض ما دام ليس معه ليس عليه فرض، لكن هنا في العمرة، العمرة طبيعي ليست فرضا، يعني حتى لو معه ولم يذهب إلى عمرة رمضان لا شيء في هذا، لكن هو يريد الثواب، لأن العمرة في رمضان كحجة، يعني من أدى العمرة في رمضان كمن يؤدي الحج، الثواب، فهو يريد أن يأخذ هذا الثواب. فهل يجوز أم لا يجوز؟ الأمر يرجع إلى من سيقرضه، من سيقرضه الذي سيعطيه القرض. إذا كان يعلم بأنه يأخذ القرض ليؤدي العمرة وأن أمواله ستأتي بعد هذا ويوافق من يعطيه القرض، يوافق على هذا جاز، يقول له خذ الخطة وأد العمرة وتقبل الله منك ومنا صالح الأعمال ولا تنسنا من صالح الدعاء وخذ المال وبعد أن تعود وفي وقت كذا عندما تأتيك الأموال ردها إلينا. صاحب القرض وافق لا مانع لا مانع، إنما بدون علمه لا يجوز، بدون موافقته لا يجوز. الأخ رياض يقول في العراق يعني في كان في سرقات وفي معروف هذا السرقات الكثيرة تمت، فيقول بأنه أخذ أموالا من الأموال المسروقة، أخذ جزءا من الأموال المسروقة. فأظن قال له ترد المال يرد لمن؟ وأظن قال لا يا أخي عفى الله ما سلف، هذا الشيء فات وانتهى. يا أخ رياض، الأموال المسروقة هذه التي أخذتها وتبت لابد أن تردها، لا تعرف صاحبها ردها، تصدق بها لصالح صاحبها الذي لا تعرفه. أرجو أن تنتبه معي يا أخ رياض، عرفت الأموال التي جاءت من أي مكان ردها إلى هذا المكان، لا تعرف من صاحب هذه الأموال ولا أو تعرف ولكن لا تستطيع أن تصل إليه، فما الحل؟ الحل أن تتصدق بها لصالح صاحبها. أما عفى الله عما سلف، نعم، ولكن هذا في ذمتك، لا يعفو كيف يعفو عنه سبحانه وتعالى، أموال حقوق، حقوق عباد، يعني الله عز وجل يمكن أن يتجاوز عن حقوقه هو سبحانه وتعالى، أما حقوق العباد فلا. ولذلك على سبيل المثال الشهيد، من مات شهيدا يغفر له كل شيء إلا الدين لا يغفر له. لماذا لا يغفر له؟ لأنه حقوق عباد، حقوق عباد صاحب الدين، فلا يغفر له. فإذا أنت أخ رياض عليك أن تقوم برد هذه الأموال إلى صاحبها ولا تلتفت لغير هذا، يعني مسألة ما فات يغفر، لا، لا، هذه حقوق عباد لابد أن تؤدى، لابد أن تؤدى. إذن رد الأموال إلى صاحبها، لم تعرف صاحبها تصدق بها بنية أنها صدقة لصاحبها. أرجو أن يكون هذا واضحا، نسأل الله تعالى أن يرى الحق حقا ويرزقنا اتباعه والباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن يعيننا على طاعته وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
فتاوى الدين أنوار، وللإفتاء أسرار، وللفتوى شرائطها، وأهل العلم أقمار. دليل الحق للحيرى، يقوم عليه أبرار. كتاب الله